وبعد إخوتي الكرام مباحث أيضا في التقليد قد يكون نعم نهاية المباحث الأسبوع القادم في هذا الباب، وهي مسائل مهمة في مسائل التقليد. أولا، هل يجوز التقليد في الفروع؟ قد رجح كثير من العلماء أن التقليد في الأصول لا يجوز، ولا بد من الاجتهاد، وهذا عجب وعجاب لما يقولوا بالتقليد في الفروع ولا يقولوا بالتقليد في يقول ووجوب الاجتهاد في العقيدة. هذا أمر عجب، أمر أعجب من العجب. المسألة فيها من الصعوبة ما فيها لفهم هذه المسائل. عامة مسألة التقليد في الفروع أجمع أهل العلم أن أركان الإسلام هي الصوم والصلاة والزكاة والحج، لا يجوز فيها الاجتهاد. أي اجتهاد؟ النصوص قد إيش؟ قد ظهرت، لأنه ثبت بالتواتر ونقلته الأمة بطبقاتها، فمعرفة العام فيها توافق معرفة العالم، كما تتفق معرفة الجميع فيما يحصل بأخبار التواتر من البلدان كالهند والصين وأمريكا. أنا أقول مسألة مهمة جدا. إيش المسألة المهمة؟ رجل سجد، نعم فضل، رجل سجد للقبر، سألناه أنت تصلي من؟ قال يصلي لصاحب القبر ليشفع له عند الله جل وعلا. ما حكمه؟ وهل هذا يحتاج إلى النظر؟ ها، وهم يرتعبون يقولون كيف يكفروا، كيف ذلك؟ هذا رجل، هذا معلوم بالدين بالضرورة، هذا ما يحتاج إلا إذا كان نشأ ببادية بعيدة لا يعرف الإسلام إلا لا إله إلا الله، خلاص هذا أمر آخر. لكن هذا الذي صلى للقبر كفر، كفر بذلك ولا كلام في هذا الباب. فهذه المسألة العالم والعامي في أركان الإسلام سواء. أما فروع الدين في البيوع والأنكحة، هذه بقى مسائل يعني قد لا يعلمها إلا الخاصة، كمسائل المواريث، مسألة الجد مع الإخوة، هذه مسائل خاصة. مسألة الجد أيضا كم لها، هذه مسائل لا يعلمها إلا من انشغل بها علميا. الحدود والكفرات، هذه وبعض التفاصيل الدقيقة للعبادات أيضا، هذه اختلف فيها العلماء على مذهبين، هل يجوز التقليد أم لا. المذهب الأول أنه يجوز العمي أو طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يقلد المجتهد والأخذ الفتوى، يجوز لعموم القول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، وهذا مذهب الجمهور وهو الحق، لا شيء فيه، بل الإجماع على ذلك، بل الإجماع على ذلك. وقد قال الله تعالى فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال الله تعالى إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم فهم يقلدون الذين يستنبطون. وأي نازلة تنزل، فالعام بين أمور، بين أن يعلمها بنفسه، وهذا غير موجود الآن لست عنده، أن يعلمها بغيره، وهذا أن يرجع إلى من وصفهم الله جل وعلا بالرجوع إليهم وهم أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. وقالوا إذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به ولو ردوا للرسول وأولي الأمر وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. وهناك من قال لا يجوز التقليد في الفروع، هؤلاء الذين ذموا التقليد كابن حزم الظاهرية، وهو قول المعتزلة. الحقيقة أن هذا قول المعتزلة، وهذا إن لم أكن واهما رجحه الشوكاني وصديق حسن خان وكل المعاصرين الذين ينكرون المذهبية، يقولون بأنه يعني لا يجوز التقليد، لا يجوز التقليد. وهذا صراحة هذا تكليف بما لا يطاق، ليس كل الأمة كذلك، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لكن الكل لن يكونوا كذلك. وبعدين مسألة آلة، مش مسألة آلة. ف تفضل شيخ. أعوذ بالله. والصحيح الراجح هو قول جماهير أهل العلم بأنه يجوز التقليد في الفروع، بل ويجوز التقليد في العقائد في الأصول، يجوز التقليد في الفروع ويجوز التقليد في الأصول. هناك مسألة مهمة جدا يعني يلتمس فيها في الكلام على مسألة التقليد والاجتهاد، وهي طيب إذا قلنا بجواز التقليد كيف يعرف العام العالم ليقلد؟ ما هي الطرق التي بها يصب لأسؤال ده مطروح في الساحة؟ طب من الذي نقول بأنه من العلماء فنسأله؟ من الذي نرجع إليه فنستفتيه وفيه الاجتهاد؟ من العالم؟ من العالم؟ هذه المسألة مهمة جدا في هذا الباب، وهي معرفة العالم، كيف يعرف العالم. شوف يعني قد نقول بهذا البيت الذي قال علم الطالب غيره: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. العالم يعرف بأمور: إذا نصب نفسه للفتوى وأقره العلماء ولم ينكروا عليه، دل ذلك على أنه من العلماء الذين يرجع عليهم في الفتوى. الأمر الثاني الطرح العلمي منه في المسائل التي يجيب عنها أو يحللها تحليلا في العلم تثبت علمه. هناك علامات أخرى كونية، أنتم لسه فاكرين علامات أخرى كونية مهمة جدا، مش هي القبول؟ القبول يعني الله، القبول عند العامة وعند الخاصة. دعك من قوم يحسدون أو يحقدون، هذا لا يخلو زمان منهم، يعني تراه يحسده يقول له طب ما المأخذ هذا أخذته؟ ما في، ما عنده، المهم أنه مش طايقه، يكتب له القبول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا قال نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، يحب جبريل ثم ينادي جبريل فين؟ في السماء، فتحبه الملائكة ثم يكتب له القبول في الأرض. القبول في الأرض عند من؟ عند الصالحين خاصة. القبول في الأرض عند الصالحين خاصة، فإذا وجده مقبولا عند الصالحين وجدت له مكانة عند النبلاء، هذه علامة من العلامات. أن تراه سيلا جرارا موفقا مسددا لا يتوقف. نظروا في الفتوى بزينتها، الزين هو الزينة إيش؟ الدليل. ما يقولش بقى أجد وأرى وكانوا يحبون ويكرهون ويمدحون، فتراه يرفق الفتوى بدليلها، وده يستلزم كل الصحابة كانوا يفعلون ذلك. أيضا من ذلك تصانيفه لا تنتشر. دروسه ومحاضراته إذا انتشرت. دلالة الناس عليه، تعرفون كيف؟ كيف يعني دلالة الناس عليه؟ يعني كالقاتل مات نفسه الذي يدلون، فكل ما يسألوه فتوى روح فلان، فتوى روح فلان. ترى حتى أهل اليوم يقولون نحن لا نثق إلا فتوى فلان، ما نريد إلا فتوى فلان، الناس يقولون هذه الفتوى مثلا، فالدلال عليه، الدلال عليه. نعم، أراك متصعبا نحيف عمال. نعم، الله المستعان، الله المستعان. وهي خطر عظيم، خطر أخطر ما يكون، بيوقع عن الله. تعرف يعني إيه ثلاثة قضاة في النار الثلاثة؟ واحد بس اللي ينجو عارف الحق وحكم به. نفس الأمر أفتى بعلم، لأن الذي يفتي بغير علم يتقحم النار على بصيره، بيوقع عن الله.
دلالة أهل المعرفة،
هذا هو دلالة أهل المعرفة، ممتاز. ما هي الدلالة ودلالة العوام أيضا، لما يكتب الله القبول عند العامة والخاصة تعلم أن هذه إشارة من الله جل وعلا على أن هذا مقبول فاذهب إليه. في ناس قالت في شخص من الترك ومن العجم ومن الروس، قالوا لا نفهم ما يقول، ما نفهم، لكن ما نرى كلاما إلا هذا الكلام، ما نريد إلا هذا الكلام، نصدقه فيما يقول. دي من الله، من الله مش من أي أحد، من الله. فالدلال عليه من أهل العلم، والدلال عليه من الجميع للقبول. من ذلك تعظيمه للسنن، لا يعظم السنة إلا عالم، ولا يستهين بها إلا جاهل. لا يعظم السنة إلا عالم، ولا يستهين بها إلا جاهل. بهذا يكون يعني قد وصل إلى العالم الذي يرجع إليه. وهنقول أصلا في هذا الباب يعني يجب الرجوع إلى العلماء. هذه المسألة أيضا لابد، يجب على العام أن يرجع إلى العلماء، ويجب على طلبة العلم أن يدلوا العوام على العلماء. بل يجب أن يدلوا الناس على الأعلم ويقولون هو الأعلم. ذاك ابن عين قال: إن نزلت محلة فوجدت محدثا يحدث فأعقد درسا معه، قال عن نفسه يحلق لحياته. وقال: فاعلموا أنه إيش، أنه كذا، يعني سب مسبة. فيجب على طلبة العلم والعوام إرشاد الناس على العالم. في إخوة كثيرة يتصدرون المشاهد على الوعظ، وهم أهل فضله ونحسبهم أهل إخلاص وأهل بر. هؤلاء يجب عليهم دلالة الناس على العلماء، هو أصلا وظيفتهم ذلك. قام الرجل وقال: أنا لا أفتي، والبنات حلوين والصبيان حلوين والكل بيجلس حلوين، صح كده؟ بعد ذلك يعني انتهى، فأفتى في دماء. نعم، بلغ المسألة إلى أن أفتى في دماء، وأفتى في مسائل جوهرية محورية تحريكية للأمة، أفتى بها وتكلم بها، وتكلم مع خواص الناس وأعوام الناس، وهو ليس أهلا لذلك، ما عنده إتقان العلم أصلا، هو تصدر واعظا. فيمدح الواعظ والأمة تحتاجه، لكن شريطة أن يكون إيش؟ أن يكون تقيا نقيا، بأنه لما يسأل يقول: لست أنا، اذهبوا إلى فلان. يا أخي الراهب كان عالما، كان عالما، لكن لما ورد الغلام فيه المؤهلات التي لم تكن فيه، وش قال له؟ خلاص النار بيقدمك، صح كده؟ قال إيه؟ اليوم لك أنت وقدمه. ها؟ ثابت، ها ثابت. أنا دائما أخذ هذا المثل، سيدنا أرقم لما يأخذ الراية ويقول لخالد بن الوليد: ما أخذته إلا لك. فيقول له خالد: أنت بدري، أنا من ثلاثة أشهر بس فقط أسلمت، أنت بدري. يقول: والله ما أخذته إلا لك. فيجب الدلالة على العالم، يجب الدلالة على العالم. طيب، إذا كان الذي تصدر هو مجهول الحال، لا نعلم له هو عالم ليس بعالم، متقن ليس بمتقن، ما نعلم عنه شيء، إنه رجل طيب سمع الناس بكلامه وانتهى، لكن لا نعلم هو عالم ليس بعالم، فهل للعام يسأل ويخلده أم لا؟ على مذهبين: المذهب الأول أنه لا يقلد، وهذا قول جماهير الأصوليين، لا يقال، وهذا صحيح. أصلا جواز التقليد جاء بشرط ووصف مقيد. وش هو المقيد؟ أهل الذكر الممتاز. قال الله تعالى: فاسألوه، بس فصل مقيد أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين وحرام بين، وبينهما، والكلام كله في المكتشفات، بينهما لا يعلمهن إيش كثير، إذا مفهوم مخالفة، يعلمهن قليل. من القليل؟ هؤلاء العلماء، العلماء الراسخون، العلماء الراسخون. ف القول الثاني يجوز استفتاءه أو رجل تصدر، طالما تصدر يسأل. يعني هذه مسألة صراحة كلام ضعيف بل شاذ. أما أنت تظهر يعني من سنوات، من سنوات حصل في الأمة رجة، زلزلة، رجفة في كل البلاد. اللي تصدر لها من؟ ممتاز، تصدر الوعاظ لها، وش اللي حدث فيها؟ ها؟ أي خراب، في خراب فقط، دماء، أعراض، أموال، كل دي انتهكت، كلها انتهكت، انتهكت. ها؟ ما فيش دعوة، ما كانش في دعوة أصلا، هو ربنا بس كشف لنا المسألة إن احنا كنا ما بنفعل شيء، لا له، كش في دعوة أصلا، كانت دعوة بسيطة كده من أجل أن أهل الدين يريدون أن يتقربوا لله، لكن ما كانش دعوة حقيقية. كانت كثيرة فيها غسائية كثير، الغسائية لا تستقر، لا تستقر. فهنا الرجوع لا يكون إلا للراسخين. فلو رجع لهذا أي واحد من هؤلاء ضيع نفسه وضاع، هل ينجو عند ربي؟ هل ينجو عند ربي؟ هذا سؤال للدكاترة، هل ينجو عند ربي؟ لو قال رأيت هذا متصدرا ورأيته بيتكلم بقال لا قال الرسول، هل ينجو عند ربي؟ أنا أسأل الدكاترة، ليتني أجد إجابة. هل العام الذي اختار مجهول الحال فاستفته فعمل بفتوى، هل ينجو عند ربي أم لا؟ شيف رضوان، ها انا اريد اسمع بس، ما الصوت ضعيف جدا محمد، دكتور محمد هل ينجو؟ الصوت نعم، ايش قلت؟
لا ينجو، لا ينجو،
لا ينجو. ممتاز، لا لما لا ينجو؟ لما لا ينجو؟ لما ما سأل وفعل وعمل بمسألة؟
استفتى عالما او واعي ظن يقول
نعم، هو لا لنا أن نقول استفتى من لم يتوفر فيه الوصف الذي أمره الله به أن يستفتيه، صحيح ولا لا؟
من ليس هو بأهل الفتوى.
نعم نعم، قال الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر. ممتاز، وهو لم ينطبق عليه الوصف، إذن لا ينجو. وقال أبو عبد الله يعني يذكرنا يقول نعم على العلماء، العلماء هم النجاة، لأنه الفتنة إذا جاءت لا يعلمها إلا العالم، لا يعرفها إلا العالم. نعم،
علامات الساعة أن الناس هتروح للجاهل.
نعم، من علامات الساعة ظهور الجهل، وأن الناس تميل إلى الجاهل، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وإن الله ها وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض، حتى إذا لم يبقى عالم، لم يبقي عالما في رواية، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، ها فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. نعم، في مسألة هنا أيضا على ذلك مهمة جدا، إذا الراجح لابد أن يرجع الأهل، إن كان في المحلة عالمان مجتهدان إلى أيهما يذهب؟ هذه المسألة مختلف فيها. المذهب الأول ومذهب جماهير أهل العلم والمحققين من الأصوليين والأدلة معه، وهو الحق الذي ندين الله به، أنه وجوبا للعام أن يسأل من شاء ممن غلب على ظني أنه من أهل الاجتهاد ويتخير، ولا يلزمه أن يسأل الأعلم والأفضل. هذا المذهب الأول الذي لا أدين الله به، وهذا قالوا مذهب جمهرة، ولكن الجمهرة هنا جمهرة من الأشعرة وأهل الأصول. أما المحققون قالوا لا يرجع إلا للأعلم. جلسان يسأل سؤال عجيب، أنا أيحمل الدعاء وزر مسبة العلماء والتسويه من الصالحين؟ ولو نعم إذا انهلك الدعاة المفتون حين ذاك إلا أن يتوب الله عليهم. نعم، كلام كالذهب، هذا صحيح. كثير ممن خرج من الطوائف سفهوا العلماء وقالوا لحوم العلماء بسبوسة، يعني كل كيفما شئت، طائفة طائفة ضالة فعلت ذلك. هؤلاء الوعاظ الذين لم يحترموا قدر العلماء ولم يدلوا الناس على قدر العلماء هم مشتركون مع من سفه أحلامه. فالمذهب الأول قالوا له أن يتخير بين المجتهدين ويأخذ بكلامه، لأنه عموم قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقالوا هذا إجماع الصحابة، لأن الصحابة كانوا يتمايزون في العلم، ومع ذلك لم يلزم العامي أن يتخير بينهما ويسأل أحدا منهم، لا سيما حديث أنه جاء إلى النبي ثم جاء إلى أبي بكر ثم جاء إلى عمر، حديث ضعيف لم يصح في هذا الباب. ما يهم هذا، خلاص ان الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قلنا انه يجوز. هذا المذهب الاول. المذهب الثاني لا يجوز له الرجوع الا للافضل، انه يلزمه ان يسال الفاضل ولا يرجع للمفضول، يعني يسال الاعلم. احنا قلنا بقى سبق لنا الكلام على كيفيه معرفه الاعلم، خلاص دي فرضية نقولها إن شاء الله. فالعامي في هذا الباب لا يتخير بين المجتهدين، بل يذهب إلى الأعلم. لا يتخير بين المجتهدين لكن يذهب إلى الأعلم، والأدلة على ذلك كثيرة. الأدلة على ذلك كثيرة. أول الأدلة على ذلك من كتاب الله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى وإلى أولي الأمر منهم، قال أحمد الأمر هنا هم العلماء، والدليل على ذلك من السياق من المفسرات. وش هو بقى؟ لعالم هو الذين يستنبطونه منهم، لعالم الذين يستنبطونه منهم. لعالم هو الذين يستنبطونه منهم، وهذا فيه دلالة على الوصف. الاستنباط إيش؟ ها؟ الاستنباط هو الأصل في هذا الباب، وهذا لا يكون إلا العالم. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال الحلال بين والحرام بين، ها، وبينهما أمور مشتبهات. إيش قال بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعلمون كثير، إذن يعلمون بمفهوم مخالفة إيش؟ قليل. فلذلك لابد أن نتخالف في ذلك. والحقيقة في هذا الباب عندنا أدلة أخرى تدل على ذلك، وهي لما اختلف الصحابة الكرام اختلفوا، نعم، لما اختلفوا الصحابة الكرام في القول بالغسل، إذا أصاب امرأته جامعها لكنه لم ينزل، ماذا عليه؟ عليه الغسل أم عليه أن يغسل ما أصابه منها ويتوضأ؟ قام عثمان وأبي قالوا يغسل ما أصاب منها وتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ما أصابك منها وتوضأ، فتمسكوا بذلك. والآخرون قالوا بل يغتسل. قال عمر اذهبوا لعائشة، ولا أحد يراجعني بعد قول عائشة، يعني ما انتهى، ستفصل بينكم. رجعوا لإيه هنا؟ رجعوا لإيش؟ للأعلم. ولذلك لما قال أبو موسى، يعني اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة أستحي أن أسألها، قالت إني أمك، اسأل ما تسأل به أمك. قال إذا جمع رجل فأكسل ماذا عليه؟ قالت على الخبير سقط. هنا أرشدته لإيه بقى؟ إنك لابد ترجع لمين؟ للأعلم، لأن فصل الخطاب سيكون لمين؟ الأعلم، والتوفيق أصلا يكون مع من؟ مع الأعلم. قالت على الخبير سقط، على الخبير سقط، قالت على الخبير سقط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. عمر قال لا يختلف أحد أمامي بعد ذلك، انتهى، رجعت من الأعلم ففصل، فواصل الخطاب مع الأعلم. من ذلك أيضا، نعم، قال الذي عنده علم الكتاب اللي هو الأعلم، ممتاز. فهنا رجوع للأعلم. عائشة سئلت عن المسح الخفين، قالت ارجع الى عائشة. تعلم ذلك ولا تجهله؟ تعلمه، لكنها ذهبت للاعلى. كيف؟ قالت اذهب لعلي بن ابي طالب، فانه كان كثير الاسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم. ارشدت واحالت عليه الاعلى، هذا واجب، واجب احالت على الاعلى. ايضا سالوها عن الصلاه بعد العصر، وهي التي تعلم ان الاسلام صلى بعد العصر وثبت عليها، فسالوها عن الصلاه بعد العصر، قالت اذهبوا الى ام سلمة فاسالوها فانها اعلم مني بذلك، لان ام سلمة هي التي سالت النبي، قالت يا رسول الله انت نهيت عن الصلاه بعد العصر ونراك تصلي، فما هذا؟ فقال لها شغلني توزيع الصدقه عن هذه الصلاه وصلاها. لكن عائشة قالت كان إذا أنشأ عبادة ثبت عليه. لكن هنا في الرجوع ماذا فعلت عائشة وهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق؟ ماذا فعلت؟ حالت على من؟ على أم سلمة. طبعا الفضائل تخص على أنه أعلم بذلك، هذا الدين، هذا الدين. لكن تراه يسقط صاحبه، يسقط العالم عشان يظهر هو، هذه مشكلة كبيرة، إسقاط الآخرين من أجل الظهور قاسم للظهور. طبعا الكلام على الرجوع للأعلم هو مذهب ابن سريج من الشافعية والقفال وبعض الشافعية أيضا وبعض الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد وجماعة من المتكلمين، والصحيح هو ذلك لا حيد عنه، وهو الرجوع للأعلم، لأن قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، هذه الاستطاعة أن يرجع للأعلم، ولأنه يجب عليه أن يصل إلى الإصابة، والإصابة تكون في الغالب مع من؟ مع الأعلم. لذلك عائشة علي بن أبي طالب اجتهد في مسألة المذي واغتسل صح، لكنه بعد ذلك علم أن فصل الخطاب يكون عند من؟ الأعلم. وهذا تمكين للدين، لأنه التمكين للأعلم تمكين للدين. ولذلك يقول عمر بن الخطاب إنه إن صدروا العالم نجا وأنجاهم، وإن حكموا الجاهل هلك وأهلكهم. وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب. نعم. وأما إذا سأل العامي، هذه مسألة مبحث آخر، إذا سأل العامي عالما فأجابه بالجواز، وسأل عالما آخر فأجابه بالحرمة، إلى أيهما يأخذ؟ يقولون العلماء ينظر للأعلم منهما فيأخذ بحكم الأعلم والأورع والأعدل والأفضل. القول الثاني، بس ننتهي لأن دي محاضرة الجماعة فمش هنعطيها فرصة. العام يتخير بين الحكمين، ما شاء أخذ. هؤلاء الذين يخيرون، هؤلاء الذين يعلمون الناس إيش؟ الزندقة، أن يلف ويدور في مسألة التلقين أو التلفيق، ويذهب أي مذهب أيسر يأخذ، يقول أنا أترك مذهبي وأذهب للمذهب الأيسر. يعني لو واحد حتى متنازل بمذهب الشافعية ويقول مذهب الحنفية في هذه المسألة أيسر أنا أخذ به، وده قاله ده دكتور في الجامعة، قال أنا ذهبت لأطوف بالبيت طواف الوداع للحج. طواف الوداع طبعا تعلمون أنه إيش؟ واجب طواف الوداع. فوجدت الزحام شديدا، فقلت مالي وللشافعية الآن؟ الأحناف لهم ايش؟ لهم فضل وقضاء سبع قرون كله حنفية، ولهم ولهم لهم من المكانة. انا حنفي، انا حنفي، و و وطواف الإفاضة، طواف ال ال ها طواف ال 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 الوداع مستحب. كأخت أيضا كلمتني فقلت لها يعني هذا الكلام ليس بصحيح، زواجك باطل. قالت لي باطل؟ طبعا حنفي، حنفي أنت صنبور مش حنفي، طبعا حنفي أنت كده صنبور، ما عرفتيش أصلا تحترمي الحنفية والأحناف في قولهم على التمسك بدين الله جل في علاه. أبو حنيفة سيد الحنفية سيد الأحناف، وش قال؟ قال لا أحد يأخذ بفتواي حتى يعلم ما أخذه. فالصحيح أنه يأخذ بالأعلم لا بالأيسر، وهناك مذهب أن يأخذ بالأيسر منهما، لأن سلم ما خير بين أمرين اختار أيسرهما. نعم نقول ما خير بين أمرين مشروعين، لأنه قد يكون ليس مشروعا. شوف الأستاذ أبو عبد الله رامي الغياني بيقول سمعنا هذا من دكاترة الشرع، يقول خذ ما بما هو أيسر لك. حنفي. نعم، وهذا هذا تعليم الناس الزندقة. ذاك روى الذهبي نقل عن ابن مسيب قال قال من تنقل بين المذاهب للشهوة تشهيا قد تعلم الزندقة، قد تعلم الزندقة. هذا سيأتي، يذهب إلى كل مذهب ينظر في المذهب الأيسر يأخذ به والآخر يتركه. تبقى مسألة أنه إذا أفتي من عالمين صالحين كريمين هما كفرسي رهان، يعني يعني متساويان في الغالب، التساوي كلية هذا صعب لكن متساويان في الغالب، كفرسي رهان، أحدهما قال له يجوز والآخر قال له لا يجوز، ماذا يفعل العامي في هذا الباب؟ ماذا يفعل؟ احنا قلنا خروجا من كل ذلك بيذهب إلى الأعلم، للأعلم هيكون الأرجح معه وأيضا الأعدل والأفضل، كل ذلك يجب عليه. لكن هنا هما يستويان واختلفا في الفتوى، ماذا يفعل عمي في هذا الباب؟ ماذا يفعل؟ ماشي نحيف، اختار الأقرب. قلنا مستويان مستويان مستويان، حاضر ومبيح، فيأخذ بالأشد يعني. وبعضهم قال يأخذ بالأيسر، ما خير من الأمرين اللي اختار أيسرهما. لا لا ملامة، الذي أخذ بالشدة بالحاضر على المبيح أخذ بالورع، والذي أخذ بالأيسر أخذ بتيسير الشرع. حقيقة الأمر إذا اتفقا وكان متساويين يستفتي قلبه، يستفتي قلبه. وهنا هذه استفتاء القلب هنا محله الصحيح في هذا الباب، لقول الإنسان استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. يستفتي قلبه على إيش؟ يستفتي قلبه هنا في هذا الباب هو يا يستفتي قلبه في هذا الباب استفتاء القلب الأخضر تلف الأخضر موجود في الشنطة. يستفتي قلبه على من على أي على أي المذهبين يأخذ؟ يبقى مش يستفتي قلبه دون يستفتي العلماء، يستفتي قلبه بأن عطل قوله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هو لا يستفتي قلبه إلا في مسألة قد اختلف فيها العلماء وهو لا يدري الحق الصواب فيها من الخطأ ويتعب نفسه ولا يستطيع أن يصل. هنا نقول له استفتي قلبك، فما مال قلبك له اتبعه. يعني رجل قال بالحرمة وقلبه يميل للحرمة، إذا نأخذ بالحرمة. آه الرجل يقول بالحل، هو مال قلب الحل ياخذ بذلك، يبقى استفتاء القلب ليس على الدوام وتاخذ مشيئة دع مشيئة، لا استويا استويا مستويان في الصفات والسمات والعلم واختلف في الفتوى، هنا يستفتي قلبه، ولأن النبي قالها، فهذا عام من باب العام الذي يراد به الخصوص، استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. يبقى لنا مباحث ثلاثة، منها هل للمجتهد أن يقلد أم لا. يبقى عرفنا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. هناك مبحث من الأهمية المكان، ومبحث هل للمجتهد أن يقلد. الحقيقة أول شيء المجتهد هذه الاجتهاد هذا نعمة من الله جل وعلا، ألا تكون إمعة، وأن الله جل يعني يعطيك سمات وصفات الذين يعني قد فتح لهم. فيكون هذا اجتهاد، نعمة للإنسان فليقلد. الحقيقة أن المجتهد إذا ذهب إلى التقليد فقد ازدرى نعمة الله عليه، جعله الله متبوعا ويرضى بنفسه تابعا. المجتهد والذي توفرت لديه ملكة الاجتهاد والاستنباط، علوم الآلة وإتقان الأمر والتضلع في العلم، وأعطاه الله قريحة وذهن صافي، أعطاه ذهنا صافيا ذكيا يستطيع أن يجتهد. جمهور أهل العلم يحرمون على المجتهد تقليد الغير، وحملوا كلام الأئمة في النهي عن تقليدهم عن المجتهدين لا المقلدين في المجتهد، فالمجتهد هو الذي يحرم عليه التقصير تهاونه في دينه. يعني قول الإمام الشافعي لا، قول ما أحمد لا تأخذ مني ولا من ابن عينة ولا من مالك خذ من حيث، قال هذا المجتهد. طيب من كان عنده آلة الإجتهاد لا يجوز له التقليد لأحد، لا يجوز له التقليد لأحد، وآلة الإجتهاد في هذا الزمان أيسر منها في الزمان الأول، آلة الإجتهاد في هذا الزمان أيسر في الزمان الأول. يعني لو هو يريد يجتهد في صحة الحديث أو ضعف الحديث، شوف علم الرجال يضرب بس الاسم يطلع له كل كلام علماء الجرح والتعديل فيه، وهو إذا كان متقنا يستطيع أن يرجح قولا من الأقوال على الراوي، ينظر في اتصال السند والانقطاع في هذا الباب، بيأتي بكل طرق الحديث، مسألة فقهية يريد أن يفصل فيها بيأتي بكل أقوال العلماء فيها، وهو ينظر فيها في هذا الباب، إن كان عالما عنده الإتقان يستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء. فيستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء، الترجيح بين أقوال أهل العلم نعمة من النعيم. نعم. فلذلك هم قالوا لا تقلدني ولا تقلد فلان، ولكن خذ من حيث أخذنا، قالوا هذا على المجتهد لأنه يحرم عليه التقليد. والحقيقة مسألة الاجتهاد مسألة من رزقه الله الآلة يجب عليه الاجتهاد ولا يجوز له التقليد، يحرم عليه التقليد. فإذا نزلت نازلة واجتهد فيها الإمام ووصل فيها إلى حكم، يدين الله بهذا الحكم ويعمل به، ولا يجوز أن يقلد غيره. وصل كالذي مثلا اجتهد في القبلة، صاحبه عكسه في الاجتهاد، ليس له أن يقلده، يصلي على القبلة التي وصل إليها، وأيضا في النازلة يصلي على ما وصل إليه من الفتوى. لكن إذا لم يكن اجتهد في المسألة، هل له أن يقلد عالما غيره أم لا؟ هذه اختلف فيها العلماء على ثمانية أقوال. القول الأول لا يجوز التقليد مطلقا، يجب أن يستخدم الآلة التي رزقه الله إياها. شو هذا؟ من الذي يقول بذلك؟ لا يجب الاجتهاد، يجب ألا يقلد، يحرم عليه التقليد. اختار ذلك الغزالي والآمدي والبيضاوي، بل أكثر الأصوليين قالوا بأنه لا يجوز له التقليد، ازدراء نعمة الله عليه. أنت أنعم الله عليك بهذه الآلة، عليك أن تجتهد. الثاني يجوز مطلقا، وهذا ما قاله الثوري وبعض أهل الكوفة وأحمد محمد، قال يجوز أن يقلد غيره من العلماء، لأنه سينزل في نهاية الأمر إلى قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القول الثالث في ذلك يجوز فيما يخص المجتهد من الأحكام في حق العمل بنفسه، ولا يجوز فيما يفتي به غيره، وقول أهل بعض أهل العراق يعني يمكن يقلد غيره في العمل لنفسه، لكن في الفتوى لا يقلد، يقول ما يدين الله به. يعني مثال ذلك رجل يرى بأنه من لم يبيت النية في رمضان فصيامه باطل، لا يفتي ناس يقول لهم الأحناف يقولون بجواز النية صباحا ولكن في ذلك مخرج، ما يجوز أن يفتي الناس بما لا يدين الله به، لكن يجوز أن يقلد عالما آخر في المسألة لنفسي وأعمل بها فتكون حجة له عند الله، قال العلماء يجوز ذلك. والرابع وده الذي أدين الله به فقط في الأقوال الثمانية، يجوز له التقليد إذا فات الأوان، يعني ضاق الوقت جدا ومش ما يستطيعش أنه يبت فيه، فله أن يقلد هنا لأنه الضرورة أجأته أو الحاجة الملحة أجأته. القول الخامس يجوز اجتهاد من هو أعلم منه لا ممن هو مثله ولا دونه، هذا الكلام يرجع لما قلناه في هذا الباب، ما هذا شو تحت في شماعة تحت رجلته. وقيل يجوز تقليد الصحابي بشرط أن يكون أرجح في نظري من غيره، ولا يجوز تقليد غيره. الشافعي يقول ما يجوز تقليد أحد إلا الصحابة، هم الأهل للتقليد فقط، ولذلك هم يقولون أنه قلد زيد بن ثابت في الفرائض، والصحيح أن على حتى صاحب معرفة السنة والآثار البيهقي قال ولم يقلده، وافق اجتهاد الشافعي اجتهاد من زيد بن ثابت فأخذ بقوله. قالوا يجوز الاجتهاد إذا تعذر الاجتهاد في منطقة ما فيش أحد يعني عنده آلة الاجتهاد واستطيع أن يجتهد، فهذا وجوبا له أن يقلد، ما عندوش الآلة لا أن يقلد. الذي قال بيجوز التقليد مطلقا أخذ يعني بعموم قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والصحيحة الصحيح الراجح الرد على الاستدلال بهذه الآية على أنه يجوز مطلقا التقليد إيش هو، فضل ذهبي باشا الدكاترة الذين قالوا بجواز التقليد مطلقا قالوا قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كيف الرد عليهم في هذا الاستدلال؟ هذا استدلال ضعيف عليهم ليس لهم، ممتاز وعليهم دكتور. أنا أريد من الدكاترة أحب بس يجيبني. طيب ماشي أجيبوا أنتم أحيف إن كنتم لا تعلمون، ما المشاهد يعلم، يبقى هذه الآية خاصة في إيش؟ في العامي، في الذي لا يعلم. ما هو ما قلنا ما خلاص ما هي على قولي لا تعلمون، هو يعلم مفهوم، فهي على العامي فقط. والصحيح في هذا الباب نحن نقول يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا أعلى منه وأرقى منه إذا ضاق الوقت عليه، وإلا فلا يجوز له أن يأخذ بقول أحد.
إذا لم يستطع، إذا بحث ولم يستطع
هيرجع للعالم الذي هو أعلى منه. الحقيقة التقليد مذموم جدا، وذمه في الكتاب وذمه عند الصحابة، بل نقل بعضهم الإجماع على ذم التقليد وبعضهم حرم التقليد. الحقيقة أن الناس نظروا في التقليد على نظرات ثلاثة. النظرة الأولى الرد مطلقا مع الحرب الضروس على كل من يتكلم بالتقليد، لأنه المشكلة أنه التقليد أصبح ألزموا به الناس بفجاجة بعد القرن الرابع. ظهر أناس يتكلمون عن التقليد وقالوا قد انتهى الاجتهاد وأماتوا الأمة، لذلك كان الرد عليهم جاء عنيفا جدا جدا جدا. ومنهم من قال بأنه التقليد يجوز، لأنه ليس الأمة كل الأمة ستكون إيش علماء. ده هو قال فلولا نفر من كل فرقة منهم إيش طائفة من 13 طائفة. لما نظر إلى 3000 في مجلس التحديث قال لشعبة قال أو يخرج منهم ثلاثة، ما نريد منهم إلا ثلاثة، يخرج منهم ثلاثة. نعم. الحقيقة يعني الإمام ابن حزم خصص القسم الأكبر من الجزء السادس من كتابه الإحكام لإبطال التقليد. وابن القيم في إعلام الموقعين ذكر 81 وجها للرد على أنصار التقليد، يعني ده بحر مستقل. ذكر 81 وجها في الرد على أنصار التقليد. والأئمة الأربعة أيضا نقل عنهم بأسانيد صحيحة ذم التقليد، وكان أبو حنيفة يقول لا تأخذ فتواي حتى تعلم أين مأخذي. لكن لابد أن نقول، ولو قلنا بذلك وقلنا التقليد مذموم وجماعة أجل عقلك لغيرك جماعة مفلسة فيها ما فيها من الحسد والحقد على من أعطى الله له هذه السمة، فيحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل. فلذلك نقول الاجتهاد شرف الأمة والاجتهاد توق نجاة الأمة، لكن أيضا العامي الذي لا يعرف شيء كيف سيجتهد؟ عمي لو نجا لو يعني أنا كنت جالس في درس حديثي وبعدين تنوع درس أصولي مع القواعد، فراجل قام كان في دبي في فلسطين في نص المسجد قال لي يا أخي أريد أن أوقفك بعض الشيء. قلت تفضل. قال ما هذا؟ هذا مبحث دكتوراه ولا مبحث ماجستير ولا أنا مش فاهم أي شيء. فقلت له طيب كن واحدة من أربعة أو واحدة من ثلاث. قال كيف؟ قلت له قد قال ابن مسعود كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فإيش فتهلك. قال إذن أكون محبا ولا أستطيع لذلك سبيل. قلنا نعم العام لا يستطيعون شيئا لهذا الباب، مع التأصيل والتفصيل والكلام على الترجيح هذا صعب جدا على الناس. لذلك قلنا العام المحض نعم له التقليد ولا مذمة عليه، وقد أدى ما استطاع، اتقوا الله ما استطاع. أما العلماء فلا يجوز لهم التقليد. قال علماؤنا والعلماء لو لم يكونوا أهل الاجتهاد فلا يلزمون بجميع ما جاءت به المذاهب، وعليهم أن ينظروا في كل حكم من أحكام الفقه على حدة فيقبلون ما يؤيده الدليل الصحيح ويرفضون ما عداه دون أسف على شيء أو تعصب لمذهب من المذاهب. شو انظر، وهذا هذا هذا كلام النبلاء الرفعاء من أهل العلم. ولكن رائد طلب الحق فإن الحق واحد قديم ودين الله واحد لا يتعدد، كما ذكر ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين. وإن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك كما بين الإمام الشاطبي في ذلك، وأن الحق عند الله واحد غير متعدد كما في الموافقات. قال العز بن عبد السلام في قواعده قال ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامي، عالما أنه ما عندوش دليل، عالما أنه ضعيف المأخذ، على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلد فيه. لما جيت كلمهم كلمنا بعض الطلبة يقول والتراث ما تزرع في التراث، وهم تناقلوه إلى المتأخرين يعني ينقحون أنتم ينقحون أنتم أنتم ك ك ك يعني كالبرابر مع الديك. كيف ذلك؟ يصيح حيث صح هكذا. لا يكون أحدكم إمعة إذا أحسن الناس أحسن وإذا أفسد الناس أفسد. فليوطن نفسه على العلم وعلى الصلاح وعلى الاجتهاد. قال عز بن عبد السلام كلام يكتب بماء الروح. ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلد فيه، ويترك من شاهد له الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه. شوف قال شوف شوف بيضم كيف جمودا على تقليد إمامه، بل يتحايل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن المقلد. شوف ذم المقلدة باب بغاوات، ما فيش شخصية، باب بغاء باب بغاء. ويؤيده كلام الأئمة، ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألا يقتصر على مذهب إمام معين بل يرفع نفسه عن هذا المقام. انظر انظر إلى الكلام، والله كلام يكتب بماء العين بل بماء الروح. ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألا يقتصر على مذهب معين بل يرفع نفسه عن هذا المقام وينظر في مذهب كل إمام ويعتقد في كل مسألة ما صح منه ما كان أقرب إلى الدلالة، دلالة الكتاب والسنة، وأنت المطلوب بذلك. قال وما أتاكم الرسول فخذوه ومن أكم عنه فانتهوا. ما قال وما أتاكم الشافعي فخذوه، ما قال وما أتاكم مالك فخذوه، لكن قال سألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، لأن أهل الذكر سيردونكم إلى ما قال الله وقال الرسول. لذلك قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى الدلالة من الكتاب والسنة المحكمة، وذلك سهل عليه إذا كان قد أتقن معظم العلوم المتقدمة، أي علوم الإجتهاد، علوم الآلة، وأيضا تطلع في علوم الفقه وأخذ كلية العلوم على قاعدة عريضة. وليجتنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة فإنها مضيعة للزمان وهي لصفوه مكدرة لصفو العلم مكدرة، تكدر العلم وأيضا تفسد ذات البيت. يعني تكلم يقول لك نحن السادة الشافعية، نحن السادة البلوسية، نحن السادة المحرفتية، فهؤلاء لا خير فيهم، لا خير فيهم، ولأنهم لا يستطيعون الكتاب والسنة، لم يستطيعوا الاستضاءة بنور الكتاب والسنة، فذهبوا إلى الاستضلال بظل التقليد حتى يجد لهم مأوى فيسمع لهم قول في الساحة. نكتفي بهذا، ويبقى لنا مبحثان إن شاء الله تكون في الأسبوع القادم في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، والكلام على من اجتهد فقلد ثم بعد ذلك أعطاه الله يعني أو جاءت الفرصة أن يجتهد، هل يجتهد أو يبقى على تقليده، هذا نبين إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هل الدكاترة عندهم أسئلة أو شيء من ذلك؟ تفضل. الله يرضى عنكم جميعا، أنتم أهل الخير والفضل. طيب إلى الدكاترة، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، نفع الله بكم. نستأذنكم الآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الفتاوى، جزاكم الله خيرا دكتورة حبيبة،
جزاكم الله خيرا،
احسن الله عليكم استاذ دكتور محمد، حفظكم ربي ونفع الله بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خمس دقائق ونبدا الفتاوى ان شاء الله. قفلت فيه.